قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم الإله وبه ابتدينا ولو عبدنا غيره شقينا فحبذا ربا وحب دينا. بسم الله الذي تقوم السماوات والأرض بأمره، وباسم الله المبدئ المعيد، وباسم الله الأول فليس قبله شيء وليس له ابتداء، والآخر فليس بعده شيء وليس له انتهاء، والظاهر فليس فوقه شيء وهو العلي الأعلى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يسمع السر والنجوى، لك في البرية حكمة ومشيئة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحارى أنهرا، أو شئت فالأمواج فيض سراب. ماذا دهى الإسلام في أبنائه حتى انضووا في محنة وعذاب، فغناؤهم فقر ودولة مجدهم في الأرض نهب ثعالب وذئاب. أرسل إلي أحد الأخوة اليوم رسالة يقول فيها إنه لن يحضر هذا المجلس لأنه سمع أن حضوره سيكونون من الجن، والجن هم الذين نقول بسم الله إذا سمعنا ذكرهم. والواقع أن اسم الله تعالى هو الذي تقوم به السماوات والأرض، وما يقع شيء أو يقوم إلا بإذنه جل وعز. كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويصح ويمرض ويشب ويهرم، ويصح ويمرض ويشب ويهرم، وهو على كل شيء قدير. ليس الجن فقط، الطفل الجنين في بطن أمه وهو مقطوع عن الدنيا، معزول عن القدرة والإرادة والضرب في الأرض، يكتب مولاه له رزقه جل وعز، ويحفظه ويكلأه ويحوطه ويرعاه حتى يبلغ أجله ومستقره. المريض الذي يستبد به المرض وتتفاقم به العلة فيسهر الليل ضجرا وأنينا وهما وغما وحزنا، ليس له ملجأ إلا إلى الله عز وجل، يبثه همومه وشكواه ويطلب منه عافيته ورضاه. شهور الطوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح، ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى، ولكن أيوب إن صاح صاح لك الحمد إن الرزايا ندى. يا رب أيوب، يا رب أيوب، قد أعيا به الداء في غربة دون ما مال ولا سكن، يدعوك في الدجن يا منجيا فلك نوح، مزق السدف عني أعدني إلى أهلي إلى وطني، يا ليتني كنت من في تربها قبر. الحزين الذي عصفت بقلبه الهموم والغموم ودلهمت عليه ظلماتها وطالت به الأحزان والأوجاع والآلام، ليس له ملجأ إلا إلى الله عز وجل، أن يستغيث به ويستصرخ فضله وكرمه وجوده وعطاءه، فيجد أن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوضعت المكاره واستقرت وأرست في مكامنها الخطوب، ولم يرى لانكشاف الضر وجه ولا أعيا بحيلته اللبيب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللبيب يمن به القريب المستجيب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. الخائف الذي اشتد به الخوف ورجف قلبه لا يدري من أين يأتيه الأمر، من أمامه أو من ورائه أو من بين يديه أو عن يمينه أو شماله أو من فوقه أو أن يخسف من تحته، ليس له ملجأ إلا إلى الله عز وجل، أن يعلم أنه مقدر الأقدار ومسبب الأسباب ومكور الليل على النهار، وأن بيده نواصل العباد كلهم، فيقول دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الفقير الذي لا يجد قوته ولا طعام ولده، بل الفقير الذي يشعر باضطراره وفقره الفطري إلى الله عز وجل، وأن فقره ليس فقط بحاجته إلى الطعام والشراب، بل هو بكل نفس وكل لحظة ومضة بأمس الحاجة إلى ربه جل وتعالى، فيستشعر معنى قوله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا، إذا كنت في كل حال معي فعما سواك أنا في غنى، ذكرت اسمكم غيرة ها أنا ألوح بالشعب والمنحنى، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا، وأنت هو الصمد المرتجى فيا ليت شعري أنا من أنا، ذرة تائهة وضعف وفقر وحاجة وإعواز، والله الغني وأنتم الفقراء. الراحل الذي ودع هذه الدنيا وقد تفلتت يداه منها وهو ينظر بألم ودمعة إلى زوجة تنظر إليه وأطفال يخشى عليهم من بعده وأموال تعب في جمعها ومشاريع وأماني وخطط طالما خطط لها ورسم، ثم جاءه الموت فجأة وعلى غير انتظار وبدون ترقب وربما بدون سابق انذار، فيجد نفسه طريحا ينتظر منيته بكرة أو عشية، منطرحا أمام بابك الكبير أصرخ في الظلام أستجير، يا راعي النمال في الرمال وسامع الحصاة في قرارة الغدير. المرأة المقهورة في بيتها بزوج يظلمها أو يعتدي عليها أو يسبها أو يحتقرها أو يبخس حقها، أو ولد عاق لا يقيم لها وزنا ولا يستجيب لها طلبا ولا ينظر لخاطرها وبالها، ولا تدري إلى أين تذهب، فهي بين أمرين أحلاهما مر، ليس لها إلا باب الله عز وجل الذي لا يغلق في وجه من سألوا في وجه من طلبوا، الدعاء الصالح الصادق في أوانه وسارية لم تسرف الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البيد قاطع، سرت حيث لم تجري الرياح ولم تنخ لورد ولم يجعل لها القيد مانع، إذا وفدت لم يردد الله وفدها، لها في السماء مستجيب وسامع، وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. العالم يقف في حيرة أمام إعجازات العلم وإشكالاته وصعوباته، فيتوقف عقله ويرى من آثار الخلق والإبداع الشيء العظيم في الكون وفي الآفاق وفي السماء وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فليس له حينئذ إلا أن يفزع ويلجأ إلى الله عز وجل الذي له العلم كله، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الغني الذي كثرت الأرصدة لديه وضخمت الميزانيات، والقوي الذي يتحرك جسمه في الطاقة والحيوية، والحاكم الذي لا يرد له أمر ولا يعصى له طلب ولا يستدرك عليه، كل هؤلاء إذا أفلتت أيديهم من حبل الله عز وجل وطريقه فهم لا شيء، ولا ينفعهم مال ولا جاه ولا سلطان، لأنه لا ينفع شيء إلا بإذن الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحبيب، لو تحدثنا عن عالم من العلماء الكبار الذين ظهرت بصماتهم في التاريخ، فتحدثنا عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، أو الشافعي حكيم العلماء وعالم الحكماء، أو عن أبي حنيفة إمام أهل العراق وصاحب العقل الكبير، أو عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والثابت يوم المحنة، لكان ذلك مجلسا عطرا طيبا يرتجى فيه نزول الرحمة. فكيف لو تحدثنا عن صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين درسوا في مدرسته وتخرجوا من جامعته وكانوا نتاج عمله الصحيح وتربيته الربانية وجهاده العظيم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهم، لكان ذلك مجلسا عظيما جميلا راقيا محركا للوجدان مثيرا للأشجان. فكيف لو كان الحديث عن نبي من أنبياء الله ورسله، ومصطفى من المصطفين الأخيار ممن نزل عليهم الوحي، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الرسالة، ودعوا إلى الله وصبروا وصابروا، لكان ذلك شيئا عجبا. فكيف لو تحدثنا عن مقدمهم وإمامهم وسيدهم الذي لا يفتح باب الجنة إلا له عليه الصلاة والسلام، والذي له المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكان هذا مجلسا لا يمل، وكان حديثا يصدق عليه قول القائل: أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. فكيف إذا كان الحديث عن ربهم جل وعز الذي لا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار ولا تصل إليه الأوهام ولا يعلم كماله وجماله وجلاله إلا هو جل وتعالى؟ ها هنا تقف العقول وترتجف القلوب وتتحير النفوس وتتيبس الألسن، ها هنا الحيرة العظيمة أمام كبرياء الله جل وتعالى، وأمام عظمته التي لا تحد، وأمام أسمائه التي لا تعد، وأمام أفعاله العظيمة التي لا يعلم البشر منها إلا الشيء اليسير. إلى رحابك كل الخلق قد وفدوا، وهم ينادون يا جبار يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين، ولا يرد عن بابك المقصود من قصد، والخير عندك مبذول لسائله، حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، إن أنت يا ربي لم تقبل ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. نعم، لقد ذكر سبحانه في كتابه أن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فأنجاهم سبحانه واستجاب دعاءهم، فإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ثانيا، ولا يحيطون به علما، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد وغيره بسند جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. فأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وكمالاته مما لا يحيط بها البشر قط. ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون به علما، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى الأنبياء، حتى الملائكة الذين هم عند الله تعالى في السماء، لا يعلمون من عظمته إلا ما أقدرهم عليه وتفضل به عليهم جل وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفصح من نطق بالضاد، وأعظم من دعا وسبح وذكر ومدح وأثنى على ربه، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة: فآتي فأخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله علي يومئذ يوم القيامة بمحامد يعلمنيها لم أكن أعلمها من قبل، فأدعوه جل وعز بها فيقال لي: يا محمد قل يسمع وارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن لربنا جل وتعالى من العظمة والمجد والكبرياء والجلال والجمال والكمال الشيء العظيم. ولهذا كان من أعظم ما امتن به على عباده يوم القيامة أن يري المؤمنين ذاته ووجهه جل وتعالى، وأن يحرم الكافرين والمنافقين من ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يلتفت أهل الجنة إلى نعيم ما داموا ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى وجلاله وعظمته، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسماء الله تعالى الحسنى ما له ميزة وخاصية، وهي الأسماء 99 التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري والبيهقي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فهذا الحديث يدل على فضل هذه الأسماء 99، وأنها تختص من غيرها من الأسماء والصفات بأن من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء وردت غالبا في القرآن الكريم، كما ذكر ذلك سفيان الثوري وجعفر الصادق وغيرهم، وقيل إنها مجموعة في القرآن والسنة. وإذا قلنا إنها في القرآن فهذه ميزة وفضيلة للذين حفظوا كتاب الله عز وجل، أن يكونوا قد أحصوا هذه الأسماء وإن لم يعلموها تحديدا، إلا أنهم حفظوها لأنهم حفظوا الكتاب الذي احتواها واستوعبها. فهنيئا لكم ما اختصكم الله تعالى به من حفظ القرآن وتلاوته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنها جاءت بصيغة الاسم، فليست أفعالا ولا أوصافا ولا أخبارا، بل هي أسماء مثل الله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم الملك الحق المبين، وما أشبه ذلك مما هو بصيغة الإسمية. وأيضا جاء فيها أنها من الأسماء الحسنى، كما في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي أن هذه الأسماء حسنة، حسنة في ألفاظها، حسنة في معانيها، حسنة في دلالاتها. ولهذا ليس في هذه الأسماء أي معنى يذم، بل كلها محمودة حسنة جميلة معبرة عن معاني الكمال والفضل والحسن. أما الأخبار فإن الباب فيها أوسع، فإن الله تعالى قد يخبر عن نفسه وعن أفعاله بأشياء لا تكون من الأسماء، فقد أخبر عن نفسه أنه يقول وأنه يتكلم وأنه له من الأفعال الشيء الكثير، لكن لا يشتق من هذه الألفاظ أسماء. فلا نقول من أسمائه الحسنى مثلا القائل أو المتكلم أو المريد، لأن هذا لم يرد بصيغة الإسمية. وإن كان التعبير واسعا فكل معنى حسن جميل يليق بالله عز وجل فلا يمنع أن يذكر الله تعالى به. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو ويقول: يا دليل الحائرين دلنا على طريق الصالحين، مع أن لفظ دليل الحائرين لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولكنه معنى صحيح. وأيضا هذه الأسماء أسماء توقيفية، يعني ليس من حق أحد أن يسمي ربه عز وجل إلا بما جاء في القرآن أو جاء في صحيح السنة عن سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وإن كان المعنى صحيحا فإنه لا يسمى به ربنا عز وجل. بعضهم يقول مثلا عن الله: إنه مهندس الكون الأعظم. والله تعالى لا شك أنه هو خالق الكون ومبدعه، ولكن هذا يقال على سبيل الخبر ولا يقال على سبيل الاسم. أو يقول إن الله تعالى هو مدير الكون أو مدير السماوات والأرض، فهذا المعنى لا يصح أن يكون اسما لله عز وجل. ومثل ذلك الطبيب، وقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ ألا نسأل لك الطبيب؟ قال: إني قد سألته. قالوا: فماذا قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. وهو يعني بذلك الله عز وجل. إذن هناك أشياء قد تقال على سبيل الخبر، على سبيل التعظيم، على سبيل الثناء، ولكن لا يصح أن تقال على سبيل الاسم. ثالثا، أفضل العلوم. أفضل شيء في الدنيا هو العلم، فهو قبل القول وقبل العمل. وأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله وغيره: إن أول واجب على المكلفين هو العلم والمعرفة بالله عز وجل. وأفضل العلوم هو العلم بالله تبارك وتعالى، لأنه أشرف العلوم بالنظر إلى ما تعلق به ولأثره العظيم في النفس والحياة والكون. ولهذا لما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الملائكة أن يسجدوا له وبين فضيلته، أو أراد أن يبين فضيلته، علمه الأسماء كلها. ولا شك أن من أولى وأول ما علم الله تعالى من الأسماء أسماء ربه جل وتعالى، التي يمكن أن يعلمها ويعرفها مما يقع في طوقه واختياره وقدرته أن يعلمها. وعلمه أسماء المخلوقات أيضا، فكان ذلك فضلا لآدم، اعترفت له به الملائكة وأمروا بالسجود له. إذن من هذه القصة التي وردت في سورة البقرة نعلم أن أفضل شيء يطلب من الإنسان قبل القول وقبل العمل هو العلم، وأن أفضل علم يطلب من الإنسان ويثنى عليه به هو العلم بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله عز وجل كأنك تراه من خلال استحضار معانيه، معاني أسمائه وصفاته. كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي معان من جمال آنست فيه جمالك، ما تمالكت أن يخر جبيني خاشعا ساجدا ومن يتمالك. إلهي رأيتك، إلهي سمعتك، رأيتك في كل شيء، سمعتك في كل حي، تعاليت لم يبدو شيء لعيني، تباركت لم ينبو صوت بأذني، كلا ولكن طيفا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل. فالعبد يرى آثار صنعة الله سبحانه وتعالى وعظمته ومجده في هذه المخلوقات، لكن المؤمن الصادق يعلم أن الله عز وجل له من الفضل والعلو والرفعة ما لا يشبه به خلقه، ولا يقع للمؤمن نوع من الريبة أو الشك أو التداخل بين الخالق والمخلوق. فالخالق له المجد والغنى والكمال المطلق، والمخلوق له الضعف والعجز والقهر والافتقار. ولهذا كان من ضلالات الصوفية أنهم ظنوا أن المخلوق يكون في الخالق ويجري فيه، وهذا من أعظم ما وقعوا فيه من الزيغ والضلال. بينما الله عز وجل بين في محكم كتابه علوه فوق عرشه فوق سبع سماوات في مواضع من كتابه عز وتعالى، وبين أن هذا الخلق لا يمكن أن يكون له صفة الألوهية كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالله عز وجل يتعالى ويتنزه ويتقدس عن خلقه. وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض ميت النشور، أفروا إلى ساحة الساجدين وشاركوا في مهرجان كبير، أبيع وربي من اشترى، أبيع الحياة ولا أستشير، أرى كبرياء بلون السماء وبرق ورعد ولون الهجير. إن الناس اليوم يولعون بالمسائل الهامشية ويشتغلون بها كثيرا، وقد يتجادلون عن فلان وفلان أو قضية أو خبر أو قصة أو حادثة، لكن القليل من الناس هم من يهتمون بالقضايا الكبار التي هي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة كيفية السعي إلى رضوانه وكيفية الوصول إلى جنته جل وتعالى. إنني أقول مهما بالغت في القراءة عن الله عز وجل وترديد كتابه جل وتعالى وذكره، فإن هذا لا يعد مبالغة ولا يذم به صاحبه، بل كلما زاد ذكرا لله زاد قربا وأنسا به جل وتعالى، وهذا ليس لأحد إلا لله. فإن الإنسان لو بالغ في السؤال عن شخص أو دراسة سيرته أو تقليده أو الإعجاب به أو محبته لكان ذلك مذموما. أما الله عز وجل فكلما زاد العبد له حبا وخوفا ورجاء كلما زاد الله تعالى إلى العبد قربا ورضا ورفع منزلته في الجنة. رابعا الضمانة العظمى. في القرآن الكريم تأتي الأسماء الربانية، أسماء الله عز وجل تأتي غالبا في خواتيم ونهايات الآيات، وذلك يقول لنا إن معرفة أسماء الله عز وجل ليست معاني فلسفية وليست ألفاظا جوفاء نرددها وليست قراءة نظرية وليست مجادلات كلامية وخصومات وخلافات يقولها الناس في كتب المنطق وعلم الكلام والردود وغيرها، وإنما معرفة الله عز وجل معرفة تلامس القلب فيحيا ويورق ويخضر بكل معنى جميل وكل خلق فاضل نبيل، ومعرفة الله عز وجل معرفة تلامس الحياة فيهتدي بها الإنسان إلى طريق الله عز وجل ويعرف أين يضع قدمه. ولهذا يقول في صلاته بعدما يذكر ربه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعد ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم، طلبا للهداية في تفاصيل الأمور وصغيرها وكبيرها. الزوجية مثلا يذكر الله تعالى أحكام الزوجية في سورة البقرة، وتجد الختام دائما التحذير من الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أو ذكر أسمائه وصفاته، وذلك لأن العلاقة بين الزوجين علاقة فيها مجال كبير جدا للعبث واللعب والخداع والأذى والإضرار، وربما لا تستطيع المحاكم ولا الجهات الرسمية ولا الأسرة الأب ولا غيرهم لا يستطيعون أن يحلوا هذه المشكلات، بل لا يستطيعون أن يعرفوا من المخطئ ومن المصيب أحيانا، لأن كل من الطرفين يدعي على الآخر. فلما تلامس القلب المعرفة بالله عز وجل والخوف منه والإيمان بأنه مطلع، يصبح الزوج يراقب الله تعالى في معاملة زوجته قبل أن يراقب أباها وقبل أن يراقبها هي وقبل أن يراقب الجهات الرسمية وقبل أن يحتاط لنفسه أمام النظام أو القانون أو المحكمة. فما أحوج البيوت والأسر والعلاقات إلى أن تترطب بمعرفة الله، وأن يكون الله هو الرقيب والشاهد والمطلع على هذه العلاقة المقدسة الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. التجارة والرزق، وقد زين للناس حب الشهوات، وإنه لحب الخير لشديد. فكثير من الناس قد يتحدثون حديثا جميلا، ولكن الاختبار عند الدرهم والدينار، فيسيل الوعاء وتتغير النظرة ويتساهل الإنسان، وقد يتأول ويتوسع ويأخذ أموال الناس بالباطل أو بالشبهة أو بالتأويل أو يماطل أو يلتمس لنفسه المعاذير. فإذا استشعر رقابة الله عز وجل وهو يتعامل بالذهب والفضة، علم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن القليل الذي تؤدي شكره خير من الكثير الذي لا تؤدي شكره، وأن أهل الفقر والفاقة يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وأهل الجد محبوسون، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألون عما كسبوا، من أين أخذوه، وفيما أنفقوه. فيتورع عند ذلك ويقول: من الله فاسأل كل أمر تريده، فما يملك الإنسان نفعا ولا ضرا. ولا تتواضع للطغاة، فإنهم من الكبر في حال تموج بهم سكرى. وإياك أن ترضى بتقبيل راحة فقد قيل عنها: إنها السجدة الكبرى، إنها السجدة الصغرى. السياسة والإدارة والسلم والحرب أيضا، والتي يكون من جرائها تدبير الأمور، ومن جرائها أن ربما الدماء تنزف والمعارك تقوم والاتجاهات تتغير. هذه السياسة إذا كانت محكمة بالشريعة كانت رحمة للبشر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا ولي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله تعالى عن داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكان موسى عليه الصلاة والسلام له من السلطة والرئاسة والإدارة والحرب مع قومه من بني إسرائيل ما ذكره الله تعالى في كتابه، فكانوا آية في الصدق والإخلاص والتواضع والعدل. وهكذا كان سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جيش الجيوش وقاد الأمم وأقام الدول ودانت لملته وشرعته المشارق والمغارب، كما أخبر ربه جل وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فكان صلى الله عليه وسلم آية في طهارة الجيب ونقاء العرض، ما استقل عن الناس بدينار ولا بدرهم ولا بخاصية ولا بميزة، إلا بتقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف منه. وقد سأله الناس ثم سألوه ثم سألوه فأعطاهم، وقال لهم: لو أن لي ملء هذه الوديان ذهبا وفضة وإبلا وشاء لأعطيتكم منها، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا. ثم أعطاهم صلى الله عليه وسلم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، ومات صلى الله عليه وسلم وما ترك دينارا ولا درهما. وربما دخل الصحابة إلى بيته فلم يجدوا فيها ما تقع العين عليه إلا جلودا معلقة في المنزل. وقد ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير الذي يؤثر في جنبه، ولو شاء صلى الله عليه وسلم لسارت له الجبال فضة وذهبا. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم فخارا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا وحاز الحلية والدينار. هذا الرقي في المعاني والقيم والأخلاق وإدارة الحرب والسلم معنى عظيم عرفناه في التاريخ ثم ظللنا نتكلم عنه كواقع تاريخي. وسبقت أمم الأرض اليوم فحازت من ألوان التقدم في هذا ما أصبح المسلمون عنه بمعزل ومنأى. إن هذه ليست شعارات ولا أوهام ولا ظنون، بل هي الحقائق الصادقة الناطقة التي تحدث عنها التاريخ وروتها لنا الحكايات والروايات. بلغت نهاية كل أرض خيلنا وكأن أبحرها رمال البيد في محفل الأكوان. كان هلالنا بالنصر أوضح من هلال العيد، في كل معركة رفعنا راية بالنصر تعلن راية التوحيد. أمم البرايا لم تكن من قبلنا إلا عبيدا في إسار عبيد، بلغت بنا الأجيال حرياتها من بعد أوهام وظل. إنه بسم الله اقرأ باسم ربك. ويوم كان العلم منضبطا باسم الله كان هاديا للبشرية، ولما انفلت العلم من اسم الله أصبح علم التدمير والقنابل النووية والبيولوجية والكيماوية والاستنساخ والعبث بالجينات البشرية والسعي للتدمير. وأي دولة من الدول النووية اليوم تملك ما ربما يكون سببا في تدمير البشرية مرات ومرات بحجة الدفاع عن النفس. وقد انفلت العلم من الارتباط بالشريعة والتقوى فأصبح في عدد من تصرفاته وأعماله وبالا على البشرية. الطاعة لله تبارك وتعالى، فيطيع العبد ربه مستشعرا قربه منه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فيقع من جراء ذلك أن يكون المؤمن مقبلا على طاعة الله تعالى، مندفعا، متحمسا، لا يشعر بالملل ولا بالضجر ولا بالفتور، وإن كان من طبع البشر أن يقع لهم ذلك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. المهم أن تكون فترتك أيضا محافظة على الفرائض، وفترة إلى طاعة وإلى سنة، وليست إلى بدعة أو ضلالة أو ضياع أو إهمال أو تفريط. رحمك ربي، هل بغير جباهنا عرف السجود ببيتك المعمور؟ كانت شغاف قلوبنا لك مصحفا تحوي جلال كتابك المسطور. ملأ البلاد طغاتها وعثاتها من ملحد جان ومن مغرور، فإذا السحاب جرى سقاهم غيثه واختصنا بصواعق التدمير. عند المعصية أيضا، فإذا عصى الإنسان ربه تذكر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا يستبد به الأمر ولا يستمر على معصيته ولا يبتعد عن ربه ولا ييأس من رحمته جل وتعالى. ولهذا قال أبونا آدم عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل مشيرا إلى أن العبد لا بد أن يقع منه الخطأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعلم ما في قلبك وما في نفسك من الخواطر والنزعات والنزغات والأهواء والميول والرغبات والتمنيات، وقد كتب عليك من ذلك ما كتبه الله عز وجل وقدره، كما في الحديث المتفق عليه: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا تنأى بك المعصية ولا تستعظم ذنبا وتقول: لن يغفر الله لي، فإن الله تعالى وعد التائبين بالمغفرة ووعد القانطين بالعذاب، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، أنا العبد الذي أمسى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا المقطوع فارحمني وصلني وهب لي من لدنك نهى قريبا. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أمانة، أما أنا لك أن تتوب. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. ينبغي على العبد ألا ييأس من رحمة الله عز وجل، وأن يعلم أنه لن يدخل أحدا منا الجنة عمله، ولكن بفضل من الله تبارك وتعالى ورحمة. خامسا، الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. إن الإحصاء يشمل أمورا عدة. أولا، عدوا هذه الأسماء بحيث يكون الإنسان قادرا على أن يعدها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، إلى آخر الأسماء. وإنني أعجب أيها الأحبة كم في هذه الذاكرة الضخمة العظيمة التي يقال إن الإنسان لا يستخدم منها إلا أقل من 10% فقط، أما الباقي فهو متروك للإحتياط. هذه الذاكرة عندك كم ذا فيها من المحفوظات منذ الطفولة، ونحن نحفظ أشياء كثيرة من الأسماء والكلمات والعبارات والجداول، فجدول الضرب والطرح والقسمة والأسماء كلها والمعاني يحفظها الجميع. لكن هل نحن نحفظ أسماء الله تعالى وهي أعظم ما ينبغي أن نعتني به؟ هل نحفظها لصبياننا الذين يطلبون العلم ويحفظون الكثير من الأحكام والحلال والحرام ونصوص الأحاديث والألفاظ والتراجم والصيغ والعبارات والأخبار والسنوات والأرقام إلى غير ذلك؟ هل عجزت قلوبهم وكلت أفئدتهم وحارت ذواكرهم أن تضع في زاوية منها حفظا لأسماء الله تعالى الحسنى؟ والذين يطبعون المطويات والمنشورات والكتب والكتيبات وغيرها وغيرها، هل نسوا أو فاتهم أن يكون ثمة مطوية أو كتيب يحصي أسماء الله الحسنى من خلال ما كتبه أهل العلم كما كتب المتقدمون؟ وقد كتب في ذلك مثلا الإمام ابن تيمية وابن القيم والغزالي والرازي والبيهقي والحليمي، وكتب المتأخرون كما كتب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والمعاصرون، وهناك عدد من المصنفات المتخصصة أن ينتقى منها ما هو أقرب إلى الصواب وإلى دلالة السنة والكتاب من أسماء الله تعالى الحسنى، وأن توزع على الناس بحيث تكون في محافلهم ومجالسهم وحلقاتهم ودروسهم وبيوتهم ومدارسهم، وألا تخلو مكتبة أحد منا أبدا من كتاب متخصص في أسماء الله الحسنى، ليس فقط تجمل به هذه المكتبة أو يسد به فراغها، ولكن يقرأ فيه الإنسان كلما وجد في قلبه قسوة أو آنس من نفسه غفلة. فلا بد إذن من عد هذه الأسماء. ثانيا، مع العد لا بد من الحفظ، بحيث إن الإنسان بعدما أحصاها وضبطها وانتقى منها 99 اسما قام بحفظها بحيث يستطيع أن يقرأها كما يقرأ السورة من القرآن أو كما يحفظ الإنسان الدعاء. وإنني أعجب أيها الأحبة أن الكثير من الناس يتعلقون بالأشياء الوهمية والكاذبة، فإذا كان حديثا موضوعا أو قصة خرافية فنم عنها ما أسرع ما تنتشر وتشرق وتغرب وتعلق على أبواب المساجد وتنشر في البيوت. وعلى سبيل المثال قصة الشيخ أحمد، من يوم أن كنا صغارا صبيانا ونحن نرى العلماء يحذرون منها، وإلى اليوم وأمس وهي توزع في مدارس الأولاد ومدارس البنات، ويسأل الناس عنها ويقومون بتوزيعها ونشرها طمعا في الأجر أو خوفا من العقوبة. لماذا؟ لأنها مكذوبة والشيطان يغري بها جنده وأولياءه. أما حينما تكون الأشياء صحيحة ونافعة ومفيدة وذات قيمة وغناء، فإن الإنسان لا يقبل عليها إلا بنوع من إكراه النفس وشحنها وحملها على ذلك حملا. ولا بأس بالمجاهدة، لكن ينبغي أن نكون واعين ومدركين وألا ننساق وراء العواطف المجردة أو الإرادات الساذجة. الأمر الثالث، الفهم. والكثيرون حتى ممن يعرفون أسماء الله وصفاته لا يعرفون معانيها. كلنا نحفظ سورة قل هو الله أحد التي هي ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن جماعة من الصحابة كأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، أنها تعدل ثلث القرآن لأن فيها أسماء الله وصفاته وهي متمحضة لذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيها هذا الاسم الذي هو الصمد ولم يرد في غير هذا الموضع من القرآن الكريم. ولو سألت أحدا ما معنى الصمد ربما ما أجابك ما معنى الصمد. أقوال السلف اختلفت في ذلك، لكنها تجتمع على أن معنى الصمد الكامل الغني الذي لا يحتاج إلى أحد قط، فهو الغني الذي لا يحتاج إلى خلقه، بينما الخلق كلهم محتاجون إليه، فهم يصمدون إليه بالسؤال والدعاء والتضرع والرجاء. هذا من أعظم معاني الصمد، أنه سبحانه الغني غنى كاملا ذاتيا، والخلق كلهم مفتقرون إليه في جميع أمورهم. فكل ذرة في جسدك وفي جسدك مليارات الذرات، كل ذرة فهي تصيح بالافتقار إلى الملك الجبار عز وجل. وكل نفس وكل همسة وكل طرفة في عينك وكل شعرة وكل قطعة من جسدك أو ظفرك أو جلدك أو سمعك أو بصرك أو ظاهرك أو باطنك أو مخك أو دماغك أو دمك أو عروقك، فهي مفتقرة إلى الله عز وجل الذي خلقها وبرأها وأبدعها وهو ربها، وبأمره تسير وتمضي. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العروق النحلي، اغفر لعبد كان من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. فهذا من معاني الصمد، من معاني الصمد الكامل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: الغني الذي كمل في غناه، السيد الذي كمل في سؤدده، العالم الذي كمل في علمه، القوي الذي كمل في قوته. بمعنى أن لله عز وجل من الأسماء والصفات الكمال المطلق. الله سميع، العبد أيضا قد يكون سميعا فجعلناه سميعا بصيرا، لكن أين سمع العبد الذي تحده الحدود والجدران والسدود والمسافات فيضعف ولا يرى إلا ما قرب منه بينما في بصره، أو سمعه الذي لا يسمع إلا ما كان قريبا منه، أما بصر ربنا سبحانه فلا تحده الحدود، وكذلك سمعه جل وعز فهو يسمع دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، ويرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. معنى راقي عظيم، إذا استشعرت واستحضرت هذا المعنى العظيم وهذه الصفات الكاملة لله عز وجل، فإن هذه تحفظك بإذن الله حتى وأنت تعصي، حتى وأنت تخالف لن تبتعد كثيرا، لأنك قد تغفل فيستولي عليك الشيطان أو تستفزك شهوة، لكن مردك إلى تذكر هذا المعنى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو رأيت أباك يشاهدك وأنت على الزنا أقلعت، فكيف لو تذكرت ربك جل وعز وهو يراك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوصي رجلا استحي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو رأيت أباك يشاهدك وأنت على الزنا أقلعت، فكيف لو تذكرت ربك جل وعز وهو يراك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوصي رجلا استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل من صالح قومك. العالم الذي كمل في علمه، البصير الذي كمل في بصره، السميع الذي كمل في سمعه. إذن هذا من معاني الصمد. القدوس يقرأها الكثيرون وقد لا يفهمون معناها، وإنما معنى القدوس المتحقق بصفات الكمال، المتنزه عن صفات النقص، فلا يلحقه جل وعز عيب ولا نقص ولا غفلة ولا ضعف. هذا من معاني القدوس. وهكذا ينبغي للعبد أن يتعرف، يتعلم ويفهم معاني أسماء الله عز وجل، فلا يكون حفظه لها كما لو كان يحفظ أسماء أعجمية لا يدري معانيها. الرابع الإيمان بهذه الأسماء، بحيث يؤمن ويستقر قلبه على الإيمان بإله خلق هذا الكون وخلق الإنسان وأنزل القرآن وبعث الأنبياء، وأنه يتعبد ربه بهذه الأسماء والإيمان بها، وهذا من أعظم ما عبد الله به، فهو أعظم من كثير من نوافل الصلاة والصوم والزكاة وغيرها. خامسا، الاستحضار والمراقبة، أي أن تكون هذه الأسماء والصفات حاضرة في قلبك، فتكون سببا في اندفاع الإنسان إلى الطاعات وفي إحجامه عن المعاصي والموبقات وفي سرعة رجوعه إلى الله عز وجل كلما اشتط وابتعد. سادسا، الدعاء والتعبد، فيعبد الله تعالى بها ويدعوه ويسأله: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا غني أغنني، يا قوي قوني، يا عزيز أعزني، وما أشبه ذلك من المعاني. هذه الأسماء أيها الأخ الحبيب ليست للنوائب والنازلات والملمات فقط، وليست للآخرة ورفعة الدرجات في الجنة، كلا، هذه الأسماء للحياة الدنيا والآخرة وللنوائب وغيرها. وحتى لو كانت للآخرة، فإن الآخرة تمر بالحياة الدنيا، والدنيا مزرعة الآخرة. أهل الله عز وجل، أهل القرآن الذين اختارهم واصطفاهم، هم أقل الناس اليوم رعاية للحقوق وقياما بالواجبات والتزاما بالأخلاق وأداء لما افترض الله تبارك وتعالى عليهم، فبينهم من التخالف والاضطراب والتباغض والكراهية والحقد والحسد والاستيلاء على ما قدر عليه الإنسان من حقوق الآخرين والأنانية والشهوة والهوى والتعلق بالماديات والأموال والأرصدة والسلطان وغير ذلك، ما يطول منه عجب الإنسان، بينما يجد في أمم أخرى كافرة بالله تعالى تعلمت من تجاربها في الدنيا أن تحفظ لأهل الحقوق حقوقهم، وأن تضبط أمورها وعيارها، وأن تعتدل، وأن تبتعد عن الهوى والأنانية فيما يتعلق بالمصالح العامة، فاستمرت واستقرت أمورها الدنيا وغلبت وتفوقت، بينما تجد المسلمين اليوم حكاما ومحكومين، علماء وعامة، آباء وأبناء، أزواج وزوجات، تجار وفقراء، تجد أن أوضاع المسلمين في حالة من الارتباك والشتات والأنانية يطول منها العجب ويطول منها الحزن، ويقول الإنسان: هذه شهادة زور نقدمها لهذا الدين الذي ننتمي إليه ونؤمن به ونعلن اتباعه صباح مساء ونتمدح بتاريخ طويل جميل، ثم نمارس ألوانا من البعد عن حقيقة هذا الدين والتمثيل الصحيح له، تكون صدا للناس عن هذا الدين. حتى أسماء الله الحسنى تحولت إلى جدليات وإلى معارك لا تستشعر القلوب معانيها ولا تتأثر بها النفوس. أيها الأحبة، لو لم يكن من بركة أسماء الله عز وجل إلا أن يتعلم الواحد منا كيف ينظر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى الآخرين، وكيف يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الناس، وكيف يبحث عن عيوب ذاته قبل أن يبحث عن عيوب غيره. وإذا كان من بركة هذا المجلس هذا المعنى، فحينما تؤوب الليلة إلى بيتك فاجعل من أول وأهم ما تعتني به أولا أن تدون أسماء الله الحسنى وتتحفظها وتحفظها لزوجتك وصبيانك، واعتبر هذا قربة وزلفة إلى الله عز وجل. واجعل ثانيا من أهم ما يعنيك بعد ذلك أن تبحث عن زلاتك وعيوبك وتدونها وتستغفر الله منها، فتكون بذلك جمعت الخير من أطرافه، فاعترفت لله عز وجل بالجلال والجمال والفضل والكبرياء والعظمة والمجد، واعترفت لنفسك بالهوى والفقر والضعف والمعصية، وقلت كما قال أبوك من قبل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض، الجلال والإكرام، الحي القيوم، نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ونسأله بما سأله به النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وأهل الدنيا والآخرة مما يحب ويرضى من معاني جلاله وكماله وجماله وفضله وعظمته ومجده، أن يرحمنا وجميع المسلمين، وأن يكتب لنا ولهم صلاح الدنيا والدين والحال والمآل والذرية والزوج، إنه جواد كريم، وأن يوفقهم لكل خير ويجنبهم كل شر، وأن يهدي ضالهم ويعلم جاهلهم ويغني فقيرهم ويهدي ضالهم ويجمع شتيتهم ويرد غائبهم ويشفي مريضهم ويرحم موتاهم ويعافي مبتلاهم ويوفق دعاتهم وعلماءهم وصلحاءهم ومجاهديهم وحكامهم لخير الدنيا والآخرة ولما فيه صلاح البلاد والعباد. ونسأله جل وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين وفتياتهم في أديانهم وأبدانهم وعقولهم وأخلاقهم، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. ونسأله جل وعز أن يربط على قلوبهم وأن يجعل دراستهم وعلمهم ووظيفتهم وعملهم زلفى وقربى إليه، وأن يسهل لهم كل عسير ويلين لهم قلوب أساتذتهم ويسهل لهم ما صعب من العلم، إنه جواد كريم. ونسأله جل وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتجمع فيه كلمة المسلمين على الحق والهدى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم وارضى عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين والعلماء والفقهاء والأئمة، وعنا معهم برحمتك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.